بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها جلسة في الطائف لفضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وذلك في اليوم الثالث من شهر الله المحرم لعام 1400 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
حاضر.
بعضهم قالوا أن في تعريف الشرك الأصغر أن كل قول أو فعل يؤدي إلى الشرك الأكبر، ما رأيك يا شيخ؟ ما تعريف الشرك الأصغر؟ وهل هو محصور الشرك
في الشرك الأصغر؟ ما أنا ما أعرف تعريف معين، لكن هو ما عدا الشرك الأكبر. الشرك الأكبر كاعتقاد أن فلان يضر وينفع، تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تطوف به، هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأصغر مثل الرياء، مثل القسم بغير الله سبحانه وتعالى، مثل قولك لولا فلان لما حصل كذا، ولولا فلان لا حصل كذا، لولا كليبة فلان لا يعني أخذ اللصوص يعني غنمنا أو كذا وكذا، هذا الشرك الأصغر في الألفاظ، وهذا قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر نفسه أحيانا قد يكون شركا أكبر، الحلف بغير الله قد يكون شركا أصغر. فإذا اعتقد تعظيم هذا المحلوف به كما يعظم الله عز وجل تحول إلى شركا أكبر. إذا حلف بأقسام به لأنه يضر وينفع فذلك تحول إلى الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو طبعا عبادة غير الله، ذبح، نذر، توكل، رجاء، رغبة، رهبة، توكل، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر بعضهم يرجع إلى الشرك في الألفاظ، كالحلف غير الله، وكذا ولك لولا كذا لا حصل كذا، ولولا كذا ما حصل كذا. الشرك الأكبر إن قامت عليه الحجة يكفر ويخلد في النار، خلده في النار. إذا ما قامت عليه الحجة تحت مشيئة الله ويختبر يوم القيامة. الشرك الأصغر يقول ابن تيمية رحمه الله أن الذي يقع في الشرك الأصغر لابد أن تمسه النار ولابد أن يؤذن، يدخل في قوله تبارك وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الكبائر يعني إذا مات صاحبا كبيرا مصرا عليها يكون في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا بد أن يخرج بتوحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى، لا بد أن يخرج بهذا العذاب إلى أدخل في النار. الشرك الأكبر طبعا يدخل في النار ولا يخرج منها، خارجين فيها أبدا. فالشرك الأكبر صاحبه لا يخرج من النار، والشرك الأصغر لا بد أن يدخل صاحبه في النار، الشرك الأصغر، ولكن قد يخرج بإيمانه وتوحيده يخرج من النار، لكن ليس هو مثل الكبائر في أن صاحب الكبيرة قاعد في حضر المشيئة، يعني صاحب الكبيرة إذا مات مصر عليها يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ولم يدخله النار، وإن شاء أدخله النار وعاقبه بقدر ذنبه وبقدر ما يشاءه الله سبحانه وتعالى، ثم لا بد أن يخرج من النار. الشرك الأصغر لا، الشرك الأصغر لا يغفر، يعني لا بد أن تمس النار صاحب هذا الشرك، ثم بعد ذلك إذا كان أصغر يخرج، وإذا كان أكبر يستمر في النار خالدا فيها.
يا الشيخ بارك الله فيك، من هو الأرحم؟ هل ناس معدودين معروفين أو قديش وسعهم؟
الأرحام في أرحام قريبة.
نعم،
احنا في أرحام عصبة
نبغى نعرفهم كلهم،
يحصل التوارث بينهم. في أرحام يعني طبعا يكون رحم قائمة وينبغي البر والصلة، ولكن ما في توارث بينك وبينهم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في قبائل قريش كلها ما من بطن إلا وللرسول به رحم ماسة عليه الصلاة والسلام، إلا يعني رحم، إلا ما كان له رحم فإني سأبلها ببلالها. قالوا ليس بيت من قريش ولا فرد من قريش إلا وله برسول الله رحم. طبعا منهم الرحم، رحم بني هاشم ورحم بني نوفل ورحم بني مخزوم ورحم ورحم ورحم، منهم القريب ومن بعيد بنو علي، منهم القريب والبعيد، لكن ما من يعني قبيلة من هذه أو عشيرة من هذه أو بطن من هذه إلا وله أنه رحم ماسة برسول الله عليه الصلاة والسلام، سأبلها بولادها يعني يصلها عليه الصلاة والسلام. فالأرحام منهم يعني بينهم قرابة عصبة ترثهم ويرثوك
القرابة من النسب.
ما النسب؟
يعني من نسب الجد،
من جهة الأب، من جهة الجد،
أيوة، نسب الجد يعني،
ومن جهة الأم أيضا.
أيوة.
الأخوال أرحام.
أيوة.
لكن أرحام لا يرثون.
أيوة.
والأعمام أرحام يرثون.
أيوة.
والإخوة أرحام يرثون.
أيوة.
والأجداد والأبناء الأصول والفروع أرحام يرثون.
أيوة.
وفي أرحام ما يرثون، ويكون لهم حق البر وحق الصلاة.
الجد من جهة الأب وما على،
من جهة الأب من جهة الأم كلهم أرحام،
ومن جهة الأم،
ومن جهة الأم كذلك أرحام الأخوان لهم.
لكن الأغلب أنه أن 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 النسب الذي من جهة الأم
ما يرثون،
ما يرث،
ما في توارث. نعم،
من جهة الأب يرثون،
يرثون يرثون ويتعاقلون فيما بينهم في الدياث وغيرها، ولهم أحكام تختلف عن أحكام الأخوان. ماشي. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول الشيخ، هل وجد يا شيخ ربيع إنكار لشرك القبور عند سيد قطب في كتبه؟
كذا شلون ودي هو يصير هذا بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، ليست مشكلة سيد قطب في إنكار شرك القبور أو عدم إنكارهم. مشاكل سيد قطب كثيرة جدا ومتعددة، حتى لو أنكر شرك القبور لما أخرجه على الأقل من حيز البدع الكبرى. فسيد قطب أنا وجدت له كثير من الكلام لا يعتبر شرك القبور شركا، يعني ما يذكره من قريب ولا من بعيد، يعتبر أن الصراع الحقيقي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قومه إنما كان حول الحاكمية. شرك الصراع كان بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الجاهليين إنما كان في الحاكمية. وفي المعالم تحت عنوان لا إله إلا الله منهج حياة، تحت هذا العنوان سمى المجتمع الجاهلي الشيوعي مجتمع جاهلي، لأنه لا يعترف بوجود الله ولا يحكم شريعة الله. والنصارى مجتمع جاهلي، لأنهم يقول عيسى ابن الله ويعبدونه ولا يعني يحكموا شريعة الله. واليهود كذلك، والوثنيون الهنادك والبوذيين كلهم جاهليون لهذه الأشياء. لا اعتراض على سيد قطب في هذا الكلام، لا يخالفه مسلم في هذا الكلام، كلام حق. يأتي إلى المجتمعات الجاهلية، المجتمعات الإسلامية، ويحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية، ودخلت في هذا الإطار يعني الجاهلي، لا لأنها تعبد غير الله ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، وإنما لأنهم أعطوا البشر حق التشريع، أعطوا الحكام والطغاة حق التشريع. هذا الكلام واضح في أن الشرك الموجود الآن من دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور والتعلق بالأولياء واعتقاد، كل هذا لا ينافي لا إله إلا الله. في هذا الموطن بالذات، وهو من آخر ما كتبه، يرى أن ما يجري في العالم الإسلامي من التعلق بالقبور ودعاء أهلها والذبح لهم والنذر لهم، هذا ليس بعبادة لهم، معناه ليس بشرك. الشرك الكفر يتمثل في أنهم أعطوا البشر حق التشريع. تحت هذا العنوان في المعالم من آخر ما كتب يقرأ هذه القضية، واضح في أنه لا يرى هذا الشرك ينافي لا إله إلا الله، لا ينافي لا إله إلا الله من الشرك إلا شرك الحاكمية. وأما الذي يفعله أهل مصر من الذبح للبدوي والتعلق به ودعائه والاستغاثة به والطواف به والنذر له، ما يراه ينافي لا إله إلا الله، هذا شيء واضح. هذا يمكن أن يكون إجابة على سؤالك فيما يتعلق بالشرك. أما البدع الأخرى تشرع إليها فعنده القول بعد الوجود، هذا صرح به في سورة الحديد، في تفسير سورة الحديد، وفي تفسير سورة الإخلاص، ونسبه إلى أهله وهم الصوفية، نص عليهم وهم يقولون بالحلول ويقولون بواحد الوجود، وأثنى عليهم وما رأى عليهم تقصير إلا في أنهم ما يشتغلوا بالحياة، يعني ما يشتغلوا بالسياسة، وانقطعوا للعبادة، ووصلوا فيها إلى وحدة الوجود والحلول، وهي كمال في نظره. عند القول بالاشتراكية، مذهب خبيث مدمر، دمر دول حتى إنها تخلصت منها كما تعرفون الآن، روسيا تخلصت من الاشتراكية وغيره وغيره، تركوا الاشتراكية لأنه مذهب فاسد أبدًا. تبنى سيد قطب وحرف له الآيات وحرف له الآثار والأحاديث وحرف له القواعد والأصول، يقول الاشتراكية، يقول بإلغاء الرك. الرك يقول كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان شيء يعني موجود، نظام عالمي موجود في المجتمعات، الرسول يعني مجبر انه يسترق. ليه؟ لانه لو قاتل المشركين هم يسترقون المسلمين، فاذا لم نسترق الكفار يعني يكون ما في مقابل، هم يسترقون ونحن نسترقون، فلا بد من عمل بذلك. فلو وجد أنظمة تلغي الرق لا مانع من ذلك، عند لخبطة كثيرة جدا. يقول لا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والإنسان دعوة إلى وحدة الأديان كما صرح هناك، هي وحدة الوجود في هذا المكان أو وحدة الأديان. إيه الإسلام يسوق من الشيوعية المسيحية مزيجا كاملا يتضمن أهدافها، أهداف الشيوعية وأهداف النصرانية. يعني محمد ما جاء بشيء، يجي يتضمن من اليهودية والنصرانية ويصبها في مصنع ويطلع منها مزيج كامل. فين الوحي اللي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هنا شديد هذا وليد بدعة. فهذا دعوة إلى وحدة الأديان كما يفعل الآن الترابي، يعقد المؤتمرات يدعو إلى وحدة الأديان. من فين جاب هذا؟ من كلام سيد قطب ومن كلام البنا ومن كلام الغزالي، كتبه موجودة في هذه الأشياء، أخوة الأديان، زمالة الأديان، والنصر، حتى في عدد أخير في ذي الحجة نشر الإخوان المسلمون بيانا إن النصارى إخواننا وإن البشر كلهم يحملون الخير ومؤهلين لحمل الرسالة وإحنا ما نكفر أحد. هذا منبثق من الدعوة إلى وحدة الأديان، عرفتم؟ فسيد قطب والإخوان المسلمين عندهم ضلالات لا أول لها ولا آخر. سيد قطب طعن في أصحاب رسول الله، سيد قطب طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طعنات كثيرة جدا، والمسلمون يكفرون من ينتكس نبيا واحدا، وطعن في أصحاب رسول الله والسلف يقول من انتكس أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتهم لا تأمنه الإسلام واتهموا في دينه، ويقول من طعن في أحد من أصحاب رسول الله فهو زنديق. هذا طعن في عثمان طعنات كثيرة، وطعن في الصحابة في عهده والتابعين في عهده طعن طعون شديدة، ومدح ثوار الذي ثار عثمان الحسق المنافقون مدحهم وأثنى عليهم واعتبر ثورتهم وما يحمل ذلك أقرب إلى روح الإسلام من عثمان، وقال يعني إن خلافة كانت فجوة، إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين، أما خلافة عثمان فكانت فجوة، يعني وتولى الخلافة في كبرته وهرمه وهو يدلف إلى الثمانين يعني خايف، وقال إن أسس الإسلام تحطم في عهدي وإنه مكن لبني أمية فباكروا الإسلام، يعني من بدري باكروا بالقضاء عليه من مباكرة الدين الإسلامي، فلم يتمكن الإسلام من التطبيق لأنه فاجب بني أمية بسبب عثمان، وهو عثمان وعثمان وعثمان طعن فيه وطعن في عهده، واعتبر الصحابة أرستقراطيين واعتبرهم رأسماليين، طعن طعن كثير، يعني طعن أصحاب الرسول بالسيف الخوارج وبالسيوف الشيوعية وهي الاشتراكية. سيد قطب مو مشكلته بس انه ما تكلم على القبور او تكلم عليها، له مشاكل كثيرة جدا. اليوم نحن نقرأ الرسالة موجودة، جيبهم يعني هو ألف الطعن في الأنبياء والسخرية بهم من أول حياتهم، يعني واحد مؤلف قصة في آدم ويسخر منه وصوره عريان ويسخر منه الكاتب ويقدم للسيد قطب هذا كلام يمدح هذا كلام يثنى عليه هذه بالآية. سيد قطب عبد في هذه البلاد ومقدس، إذا جاء قلت شوف هذا يطعن في بين موسى رمى موسى بعيدا، وتعلق سيد قطب في قداسة هذا الرجل العظيم من كثرة الدعايات التي خلبت عقول أبنائنا، تقول له طعن في الصحابة يرميهم بعيد وتعلق سيد قطب يدافع عنه، سيد قطب قال واحد الجنود رمى العقيدة وتعلق فيه، يعطل صفات الله رمى العقيدة وتعلق فيه، إيش اللي جابه سيد قطب؟ ما أصل من أصول الإسلام إلا هدمه وإلا أفسده أو زلزله. أنا أتحدى أي أصل سلم منه، لا لا إله إلا الله. الخلاف بيننا وبين سيد قطب يبدأ من تفسير لا إله إلا الله، وبين من يمدحه ويمدح منهجه. الخلاف بيننا وبينهم مو شكلي، الخلاف أساسي وجوهري وحقيقي يبدأ من مفهوم لا إله إلا الله. إذ الأنبياء كلهم يفهمون والصحابة والقرآن أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويقول لا حاكم لا مهيمن لا مسيطر لا لا إلى آخره، أحيا بدع المعتزلة والجهمية والروافض في تخريب معنى لا إله إلا الله، وأبعد المعنى الصحيح الأساسي لا إله إلا الله أبعده بعدا كليا. ولهذا ترون الروافض والخوارج وولاة الصوفية يقدسون سيدكم ولا حد يطعن فيه أبدا. شوف محمد أدل هذا لما جاء بكلمة الحق كم حاربوا، حارب الرافض والخوارج والصوفية، ولما جهر ابن تيمية بالحق حاربوه، بارك الله في كل أهل البدع والضلال، والسيد قلت كل الناس كل أهل البدع والضلال يقدسوه ليه؟ لأنه ما يمس عقائدهم الضالة من قريب ولا بعيد. إذا ما يتكلم على أهل البدع ولا يتكلم على الروافض ولا يتكلم على الخوارج، ولهذا الخوارج يحبون كتبه ويستشهدون بها، والروافض يحبون كتبه ويطبعونها ويترجمونها ويشرونها. العدالة الاجتماعية فيها الاشتراكية الخبيثة التي كما أشرت لكم حرف فيها نصوص الشريعة الإسلامية ونصوص السنة آثار الصحابة قواعد الشريعة كلها حرفها تحريفا خبيثا لأجل الاشتراكية. ثم خرج نفر الاشتراكية إلى الطعن في الصحابة لأنهم رأسماليون، فطعن فيهم بروايات الروافض وبمناهج الشيوعيين وهي الاشتراكية. ثم تجاوز هذا المحور إلى محور ثالث، أو هذه المحورين إلى محور ثالث، وهو إخراج الدولة الأموية والعباسية من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال، وهو يكفر بسياسة الحكم وحدها، فمعنى أنهم كفار. ثم يبدأ بالأمة يكفرها من قرون إنها خرجت من الإسلام ودعت الإسلام من زمان. فأربع مبادئ أو أربع عقائد خبيثة في هذا الكتاب ذات الإجماعية. هذا الكتاب مقدس عند أتباع سيد قطب وعند الأخوان المسلمين. سيد قطب لما ألف هذا الكتاب أسند مهمة الطبع إلى أخيه محمد قطب، وراح أمريكا، راح أمريكا يتسكع في النوادي الكنسية سنتين، ما نادي كنسي إلا كان عضوا فيه. طبع هذا الكتاب ولما خرج رحب به الإخوان المسلمون وقالوا هذه بضاعة نرد إلينا. ماذا فيه؟ في الاشتراكية، في الطعن في الصحابة، في تكفير الأمة. رحبوا به، رحبوا الإخوان المسلمين. ونحن طلاب في الجامعة الإسلامية، والإخوان المسلمين وجهوا إلى شراء الظلال وإلى شراء المعالم وإلى شراء اسمه هذا العدالة الاجتماعية ومقدسة. أنا والله أنا طالب مدري بعد ما تخرجت بفترة قريبة لمحت في هذا الكتاب إن خلافة ما كانت فجوة، فكلمت واحد من الأخوان المسلمين أعرفه من الأخوان، قلت له السيد قطب شوف يقول في خلافة الأمة، قال لا غير هذا الطبع الأول اللي عندك وغير في الطبع الثانية. أنا صدقت ورميت الكتاب ما عدنا درس فيه. فلما كثرت الفتن وجاشت الفتن بمنهج سيد قطب وتقدير سيد قطب، وما تسمع في الجامعات ولا في غيرها إلا رسالة ماجستير ورسالة دكتورة وندوة وصحيفة كلها في تمجيد هذا الشخص، وظل به شباب التوحيد انحرفوا إلى هذا المنهج الخبيث. قلنا إذا لزم لزوما لا محيد منه من دراسة كتاب هذا الرجل الجديد وبيان ما عنده من ضلال حتى ينقذ الله شبابنا من هذا الضلال. فجيت أقرأ لا أقول رحت أبحث، كان الأخ معي رزيك وكلفته بالبحث عن الطبعة الأولى والثانية هذه وما وجدناها. اكتشفنا أن الطبعة اللي عندي هي الخامسة وفيها الطعن في علماء في الصحابة. روح بحث ما وجدنا إلا الطبعة الثانية عشر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وما أدري إيش عاد بعدها. هنا فوجدنا إسقاط خلافة عثمان موجودة في كل الطبعات من الطبع اللي عندي فما بعدها، ولا فيه تغيير ولا شيء. بعد ذلك اكتشفنا أن محمود شاكر لا يزال في قيد الحياة، أخو أحمد شاكر رأى الطعن في الصحابة، فطبعا كتب خمس مقالات يناقش فيها سيد قطب، فهب ناس من أنصار سيد قطب يردون على محمود شاكر، وهو في الأخير يعني شارك في الرد وقال أنا ما كان، قال لواحد اسمه البيومي محمد رجب البيومي قال ما أحب أن تدخل كان في هذه المعركة، ولو استشرتني لما يعني أشرت عليك بالدخول فيها، ولكن أنا أقول كذا وكذا وكذا وكذا. يسخر من محمود شاكر ويفتري عليه افتراءات لا توجد في كتابات محمود شاكر، ثم يصر على طعنه في الصحابة وأنه مصيب ولم يتراجع، واستمر يطبع هذا الكتاب إلى أن مات. واستمر أخوه محمد قطب والإخوان المسلمون يطبعون كتابه ويدافعون عنه إلى يوم القيامة. فعنده قوام لا أول ولا آخر.
راح أمريكا، ماذا كان يعمل فيها؟ يقول: كنت ليلة في إحدى الكنائس ببلدة جريلي بولاية كولورادو، فقد كنت عضوا في ناديها كما كنت عضوا في عدة نواد كنسية في كل جهة عشت فيها ما بين واشنطن في الشرق وكاليفورنيا في الغرب، إذ كانت هذه ناحية هامة في نواحي المجتمع تستحق الدراسة عن كثب.
رجع مجدد، رجع مجدد ومشرفا على الثورة ثورة جمال عبد الناصر وإخوانه الضباط الأحرار الشيوعيين، كان مشرفا ومشاركا معهم ويمدح ثورتهم ويمجدها إلى سنة. بعدين حصل بينه وبينه صراع سياسي، هذا الصراع السياسي لبسوه لباس الإسلام وملأوا به الدنيا ضجيجا وتضخيما لهذا الرجل وليه. وأخيرا اكتشف جمال عبد الناصر أنه مخطط إجرامي للاغتيالات ولنصف الجسور ونصف الإذاعة وهو إلى آخره، فقتل بهذا المخطط. ما كتب باسم الإسلام، لكن أخوان المسلمين لبسوا اسم الإسلام وكذبوا 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 وتعيشوا به ووصلوا فيه إلى الجامعات، وصل كل شيء بسبب هذه الدعاءات الكاذبة. تعيشوا بسيد قطب ولا يزالون يتعيشون به ويتأكلون به ويتسلكون به المناصب، وهو لا شيء. هذا هو سيدكم، رجل ضال مضل غارق في الضلال، يسخر من الأنبياء ويطعن في الصحابة وإلى آخره. شو سخرية هذا الكاتب؟ صفحتكم هذا الكتاب فيه سخرية بآدم عليه الصلاة والسلام. الكتاب يقول: أريد أن أرى الله، تقرأ كل من أول آخر ما فيه ولا ذرة من محاولات رؤية الله. عنوان كاذب خداع، فيه سخرية بآدم وسخرية بهذه البلاد، لأنه أمريكا تقدمت وعندها صواريخ وعندها بواخر وعندها غواصات وعندها كل شيء، وفرنسا عندها وعندها وبريطانيا عندها وعندها والصين عندها واليابان عندها، إلا هذه البلاد لا تزال على العهد الذي كان فيه آدم عليه الصلاة والسلام، ما عندهم ولا حاجة إلا البغال والحمير، يسخر هذه البلاد. فهذه السخرية دفعته إلى السخرية بآدم عليه الصلاة والسلام. وجاء سيد قطب يمدح هذه السخرية الخبيثة ويثني على المؤلف ويقول إن أسلوبه يعني استوفى كل عناصر وأساليب القصة، شفت ولا؟ وكل هذه السخريات ما يعني تقول ما أشار إلى شيء فيها إلا إلى قوله: يقول يعني كان في شيء ما أخذ على هذا الرجل، هو في قوله في يقول وفسر قولة أبينا الشيخ آدم كما تحب، أهي ثناء أهي قدح. هذا نقده للسخرية الساخرة بنبي من أنبياء الله، يقول ما يأخذ، يقول وفسر كما شئت أنت، إيش شئت تعتبر ثناء فأنا لا أبالي، وإيش شئت تعتبر قدح فأنا لا أبالي، فسر أنت كما تريد أنا ما أفسرها. شيخ والمؤلف يقول لا يجيب. ماذا فيه من السخرية؟ من يتحملها؟ أولا صور عاري، صور آدم عاريا. فين الإسلام هذا؟ قال: إنه شمعون يقول لأمه يخاطب حواء أمه، يقول: إنه يمتطي الحماقة يعني آدم والتخريف، إنه جاهل غبي، كيف أطقته وأطقت عشرته آلاف السنين وأنا لم أستطع احتماله أياما. هذا الكلام لا يهز مشاعر سيدكم. كان ينبغي يقول انت كفرت يا فلان ايها الكاتب وانا لن اقدم لك واعوذ بالله. اسلوبك هذا اسلوب يعني من يسخر بالانبياء. كان ينبغي ان يكتب مقالا فيه يندد به ويطلب منه التوبه والاوبه الى الله عز وجل. اما ان يقربه ويمدحه وكذا وكذا وبعدين من استهتاره هو نفسه يقول انا افسر قوله ابونا الشيخ ادم. فسر شيئا ايش تبغى تسميها مدعم وشيئا تسميها قلعان. هذا اسلوب سخريه فيه.
احملها على محمل
حسن ولا سيء ولا يبالي. احملها محمل حسن واحمل سيء انا لا بالي. ها انه يمتطي الحماقه. طبعا الكتاب مليء بالسخريه لكن بس هذا من اقساها. انه يمتطي الحماقه والتخريب. انه ما ابغى اسمع احمد عبد الغفور. احمد عبد الغفور عطار لا لا هذا سعودي كان في مكه. انه يمتطي الحماقه والتخريب. انه جاهل غبي. كيف اطقته حواء كيف اطقته واطقت عشرته الاف السنين وانا لم استطع احتماله اياما. فين عباد سيدكم الذين يؤلفونه وتسقط كل المبادئ والعقائد في الذب والحمايه له؟ طيب اي دين بقي لهؤلاء؟ ما هو الاسلام الذي يدعو اليه ويتحمس من اجله؟ الحاكميه حق السيد قطب هي ما ذكرناها لكم. ان الاسلام يصوغ من الشيوعيه ومن المسيحيه معا مزيجا كاملا يتضمن اهدافهما. فالقران انزل وبعث محمد لتحقيق اهداف الشيوعيه والنصارى. وهو مسكين ما عنده شيء استغفر الله العظيم. ما عنده الا يجمع من الشيوعيه والنصرانيه وصوغ منها. ان اتبع لما اوحى الي. رسول مامور بالاستقامه على ما اوحي اليه. واتباع ما أوحي إليه ومكلف بتبليغ هذا القرآن ونشر هذا القرآن وبيانه السنة. ما عنده شيء من النصارى ولا من اليهود. هذا يحقق ما يقوله خبثاء المستشرقين واليهود والنصارى إن محمد استفاد من التوراة والإنجيل وهذا الذي جاء به إنما أخذ من التوراة والإنجيل. بل أسلوب سيكون أسوأ مما يقول المبشرون أسوأ والله. هذا جرى على الإسلام ومسخ الإسلام مسخ.
بارك الله فيكم.
قصص الأنبياء قصص التوحيد كلها يحرفها إلى السياسة حرفها إلى الحاكمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما استعرض سيد قطب سياسة المال عند الدولة الأموية في كتابه العدالة الاجتماعية قال وبهذا خرجت الدولة من الإسلام نهائيا. فهل هذا يكون عاما لتلك الدولة أم ماذا ترون في هذا؟
شوف عاما للدولة كلام واضح كأنه أخرجها من الإسلام نهائيا من ناحيتين. من ناحية الانحراف في زعمه في سياسة المال ومن ناحية الانحراف في سياسة المال. وأنا أقول هذا تكفير. هذا تكفير لهذه الدولة. الشعب ما أدري حكم عليه ما حكم عليه. الدولة كفرها. لكن حكم الواضح على الشعوب الإسلامية وعلى حكوماتها إنها خرجت من الإسلام من قرون. هذا واضح في العدالة وفي غيرها من كتب في الظلال. في الظلال يبدأ بتكفير الأمة من سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة سورة الأنفال سورة يونس. في كل هذه السور يكفر الأمة تكفير واضح ويحكم عليهم بالردة. ويحكم على في سورة يونس على أن معابد المساجد هذه معابد جاهلية. فما رأينا حتى في منهج الخوارج وفي تكفيرهم يعني مثل تكفير سيدكم. يأتي هؤلاء المغالطون الذين يغالطون في صغار الناس يقول لك لا ما يكفر. هذا تبي تكفير واضح مثل الشمس. ويحكم على المجتمع الإسلامي أنها مرتدة وأنها تستحق العذاب أكثر من الكفار الأصليين. إيه بارك الله فيك.
التكفير واضح لا غبار عليه. نعم. وإذا كان كفر الدولة الأموية العباسية كفر صرح بتكفير الدولتين، ما صرح بالتكفير، قال خرجتا عن حدود الإسلام نهائيا في سياسة المال وفي سياسة الفرق. ما هذا؟ ويكفر بالحاكمية وحدها. كيف إذا أضيف إلى ذلك يعني انحراف في سياسة المال؟ واضح تكفير.
الله
أنا أقول أحسن ما عنده هذا التكفير، يعني عنده ضلال أشد من هذا التكفير، عنده ضلال أشد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، خرج كتاب جديد اسمه سيد قطب المجدد المجاهد، فما رأيكم في هذا الكتاب والعياذ بالله؟
ما قلناه لكم فيه الإجابة الوافية الكافية على هذا الهراء وهذا الفجور والكذب، عرفتم؟ هؤلاء دجاجلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. هؤلاء دجاجلة كذابين. جدد إيه؟ جدد الرهب، جدد الخروج، جدد وحدة الوجود، جدد كل هذه الضلالات وأضاف إليه ضلالات جديدة. هذا هو التجديد. أما جدد التوحيد لا، جدد السنة لا، حارب السنة. السنة عنده سنة الرسول وسنة الأنبياء كلها فكر بشري، يقول إن الفكر يعني الفكر البشري وعلى رأس محمد هو فكر بشري، ثم يقرر على هذا الفكر البشري أنه تأثير الأخطاء والأوهام والهوى والضلال. العمدة الوحيدة القرآن بس عند سيدكم. السنة لا يحترمها أبدا، يحاربها باسم اخبار الاحاد، حتى لو جاءت متواتره يرفضها، احاديث المعجزات يرفضها ولا يعترف بالمعجزات، احاديث نزول عيسى ما يذكرها ابدا، احاديث الرؤيا كلها لا يحترمها، ينحاز الى اهل البدع في هذه المواطن كلها، ثم يقرر يقول ما في داعي الخلاف بعد ما ينحاز الى اهل البدع. ما عنده بارك الله فيك جدد ايش؟ يبين له ركن أركان الإسلام جدده، يلا اطلبوه. ما جدد إلا الفتن والضلال وأحيا بدع الخوارج والروافض وغلاة الصوفية، لأنه صوفي فيلسوف وأخذ الجانب الفلسفي من الصوفية، ما أخذ الجانب التعبدي، أخذ الجانب الفلسفي من التصوف وأغرق فيه إلى أن وصل إلى وحدة الوجود. هذا
بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا.
يقول بخلق القرآن، واضح كلام في خلق القرآن. الله يبارك فيك. فتنة سيد قطب فتنة عظيمة وخطيرة جدا، ولها آثار يعني دمرت الشباب في العالم الإسلامي. فالإرهاب الآن منتشر من أفغانستان إلى الجزائر، كل منطلقه هذا المنهج الفاسد الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام، فتن وعاصير ودمار في بلاد المسلمين. لا يقطع ثمار هذه الفتن إلا أعداء الإسلام، وليس إلا لمصلحتهم فقط. وتظل الشعوب الإسلامية بدل ما تتعقل الأمور وتدرس أمور دينها وتراجع دينها من منطلق يعني الإصلاح الأنبياء وتوجيهات الأنبياء وتوجيهات الرسول وتوجيهات السلف الصالح، يبدأون الشباب ويبدأون الأمة بهذه الفتن. فنحن لو نتكلم ليل نهار لما أدينا حق الإسلام في مواجهة هذه الفتنة. وهؤلاء الملبسون المغالقون يكون هذا كلام في الناس، ليش تكلم في الناس؟ الكلام في الناس واجب بإجماع المسلمين. إذا كان في كلامه ضلال وفي كلامه فتنة وفي كلامه شر وضرر، فيجب على العلماء جميعا أن يواجهوا هذا الضرر وهذه الفتن لحماية الأمة منها. هذا الإجماع على مواجهة الفتن ومواجهة الشر ومواجهة البدع، هذا يحكيه أئمة من أئمة الإسلام، شيخ الإسلام تيمية وابن رجب بارك الله فيك وغيره من العلماء يحكون أنه يجب مواجهة أهل البدع وتحذير الناس منهم، مواجهة أهل الضلال وحماية المسلمين منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل البدع تكلم على الرواة وقال يجب بيان حالهم وساق الأدلة، وتكلم قالوا أما أهل البدع فيجب بيان حالهم للناس، وهذا بإجماع المسلمين، ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يرد كيد ضرر هؤلاء لا فسد الإسلام. يقول فإن تطهير شرعة الله وسبيل الله ودين الله ومنهاجه من بغي هؤلاء وعدوانهم من أوجب الواجبات على المسلمين، ولولا أن الله يهيئ المسلمين من يقوم بهذا الواجب لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد العدو إذا أخذ بلاد المسلمين، لأن العدو لا يفسد القلوب إلا تبعا، وأما هؤلاء فيفسدون القلوب ابتداء عن يعني أهل البدع. ويقول ابن الجوزي ينقل عن شيخ ابن عقيل عن شيخ شيخ أبي الفضل أن أهل البدع أضروا على الإسلام من الملاحدة وأعداء الإسلام الخارجيين، فإن هؤلاء يحاصرون على الأعداء البيت من الخارج، وهؤلاء يفسدون البيت من الداخل ويفتحون الباب للعدو يدخل. فضر أهل البدع والضلال على الإسلام خطير وخطير. الآن ضر الإخوان المسلمين في هذا البلد والتبليغ، والله ما فكر فيه لا رافض ولا خوارج ولا يهود ولا نصارى، حول فكروا خططوا ودبروا وجاءوا للدعوة السلفية غزوا في عبر دارها لابسين لباس السلفية أو لباس قريب من السلفية، وأثخنوا والله إثخانا فيها لا نبي الله. أعداء الإسلام الواضحين ما يتمكنون ولا يطمعون فينا، والله ولا الروافض حتى ولا الخوارج والله ما يطمعون، لكن ما طمع إلا هؤلاء، وخططوا ونفذوا ولجعوا، فضرهم خطير جدا. الآن يجب على الشباب أن يتعقل الأمور ويراجع دينه ويراجع كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، وينظر من هم الناصح ويريد لهم مصلحتهم ويريد لهم الخير ويريد لهم وحي الكلمة ويريد لهم العزة والسيادة في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة، نحن أم أهل البدع؟ الآن الشباب يدافع عن أهل البدع، ألفوا منهج الموازنات، ألفوا فيه كتبا، لماذا ألفوا منهج الموازنات؟ والله هذه مكيدة كبيرة جدا. لا أذكر مئة بدعة لواحد من البدعة الكبرى يقول لك لكن له حسنة، له حسنة. كيف؟ أذكر من شئت من أهل البدعة والضلال يقول لك له حسنة، أذكر إبليس يقول لك له حسنة. منهجهم والله أخذوه من آيات وردت في الكفار وآيات وردت في الشياطين وآيات وردت في الخمر، هذا منهجهم، هذا أساسه. كيف؟ فعلى منهجهم لا تذكر شيطانا إلا بعد أن تعرف حسناته فتعدها ثم تذكر إذا عند أخطاء، ولا تذكر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا إلا بعد أن تعرف حسناته ثم بعد ذلك تتكلم، فإذا ذكرت سيئاته فذكر حسناته وإلا فأنت ظالم. لكن ينسون هذا المنهج إذا طعنوا في علماء السلف السلفيين، هي أخبار العلماء والعلماء اللي يدوروا في منهج السلفي إذا تكلموا لا أثر أبدا لهذا المنهج، ويا ليتهم يذكرون النقائص الموجودة، لو ذكروا النقائص الموجودة لا وسكتوا لكان أهون، لكن يفتعلون النقائص والمثالب يفترونها ويفسقونها بهم. أما أهل البدع ما شاء الله في الميزان موجود ميزان الموازنات، فأصل هذا منهج الموازنات وضع لحماية البدع والمبتدئين، وضعوا هذا القطبيون وضعوا منهج إيش فقه الواقع، ألفوا فيه ما شاء الله وقالوا فيه الكلمات الطويلة ليسقطوا علماء المنهج السلفي، لأنه لا يعرف الواقع، فيفتهد هو العلماء تسقط فتاواهم لأنه ما يعرف الواقع. شفتم؟ يعني مناهج يضعونها لحماية البدع والضلالات، وأهلها، ومناهج يضعونها لإسقاط المنهج السلفي وأهله، يعني مكايد رهيبة جدا. كل هذا من فكر سيد قطب ولحمايته ولرفع رايته وإسقاط المنهج السلفي. انخدع شبابنا بهذا البهرج وبهذه الزخارف وبهذا الدجل والتلبيس، وظن أن هذا هو الإسلام اللي عند سيد قطب وعند أتباعه. وإذا سمعوا سيد قطب في استلاء الله يقوم دكاترة يشهدون كذبا وزورا أن ما أحد فسر لا الله من سيد قطب، ولا أحد بين حقائق التوحيد من سيد قطب. والله ما رأيت أحد اعتدى على التوحيد وعلى لا إله الله من سيد قطب. وهذه كتب موجودة، اقرأوا الظلال من أول آخر في تفسير لا إله إلا الله، اقرأوا آية التوحيد من أول آخر وشوفوا هذا التحريف وهذا التزييف. من هنا إذا أخذت كتابا للخميني أو الخامنئي تجد نفسه نفس سيد قطب، الشرك الطواغيت التوحيد الأوثان نفس أسلوب سيد قطب، الشرك الطواغيت التوحيد الأوثان نفس أسلوب سيد قطب. ماذا يعني؟ الوثن هي أمريكا والاستعمار وإلى آخره، أما عبادة القبور والذبح لها هذا أبدا ما يدخل في الشرك ولا في الوثنية ولا شيء.
بل هم يشيدون الكنائس والقبور،
لهذا تطبع كتب سيد قطب في إيران وتترجم إلى اللغة الفارسية، ويقدسونه ويقدسون كتبه. ولو كان على شيء من الحق ومن السنة ومن التوحيد والله لا أحرقوا كتبه ولا تدخل إيران، حاربوها حاربوا أشد الحرب، لكن هم قدس كتبه مقدس. ليه؟ لأن منهج منهج واحد. الصوفية الغلاة لا يحاربون هذا المنهج، لا يحاربون هذا المنهج ولا تدمر منه. ليه؟ لأنه لا يحدث عن قبور ولا عن الذبح ولا عن النذر ولا الاستغاثة ولا كل أنواع الشرك والضلال والبدع والخرافات ووحدة الوجود والحلول وإلى آخره وعلم الغيب، كل هذا الشيء لا يتكلم عليه سيد قطب. لهذا يحبونه. كيف محمد عبد الوهاب يحاربون في مشارق ومغاربها؟ لأنه هدم قبورهم وهدم أصنامهم وأوثانهم، فهم عاقدون عليه أشد الحب. الآن شوف الإخوان المسلمين لما كانت الحرب قائمة بين إيران والعراق، طبعا الخميني يقول لا يمكن أن يعترف بها العالم ولا العالم الإسلامي إلا إذا أخذنا الحرمين، إذا استنقذنا الحرمين من الكفار يعني وهذه هنا إذا سيعترف بين الشرق والغرب. فكان حربه في إيران تهدف ما هي إلا معبر إلى هذه البلاد، حاربت العراق 8 سنوات، كان كفار صدام كافر وباعثي والصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات كلها مع الخميني ضد صدام، هو كافر والخميني إمام مجدد. فلما انتهت الحرب وتوجهت حراب صدام إلى هذه البلاد أصبح عبد الله المؤمن وأصبح صلاح الدين وأصبح يرشح الخلافة ويهتفون باسمه في مشارق الأرض المغاربة ومظاهرات كلها لنصر صدام. ليه؟ لأنه يريد إسقاط التوحيد والسنة في هذا البلد. هذه مواقف الأخوان المسلمين تبين لمن له مسك من عقل أن هؤلاء القوم حاقدون على هذا البلد. والصياح الآن المنكرات والمنكرات كل كذب ودجي، كل كذب، كل هذه وسائل فقط للوصول إلى دفة الحكم وإسقاط عقيدة التوحيد والسنة هنا. وإلا كيف الآن السودان تعقد مؤتمرات الأديان وتكرم النصارى وتؤسس مجلسها الوطني الذي هو المجلس التشريعي، فيه 75 نصراني في المجلس التشريعي، والنصارى فيهم وزراء ونائب الرئيس منهم ومكرمون وفي الجيش ضباط وجنرالات وإلى آخره، ولا نقد لهذه الدولة أبدا. والظلم أسود ما عرف السودان في الدين والدنيا، وهي دولة مسلمة عند شابنا هؤلاء اللي يكون منكر منكر هؤلاء كذابين لا نصدقهم. لأن هذا الشعار ليس أول من حمله، أول من حمل هذا الشعار الأنظار ابن سبأ النجس يهودي، ما كان يهودي غير مسلم، ما كان الإسلام، ما كان يهودي، ورب المنافقين سماهم رسول الله منافقين وهجروا بما الأسماء وقتل الأسماء. كان إيش شعاره؟ شعاره كان يهودي ولا نصراني ولا شيوعي، شعاره كان إسلامي، والأمر معروف أنه عن منكر، والمختار بن أبي عبيد الباطل النجس رفع شعار المعروف أنه عن منكر، والأخذ بثار الحسين، وأبو مسلم الخراساني، وأبو هذا الفضل علي بن الفضل الزنديق الباطني، تظاهر المعروف ونهى المنكر والجهاد وإلى آخره، وابن تومر، وكم وكم بالتأريخ ممن يحمل شعار يعني شعار سياسي خبيث. الآن هؤلاء إذا كانوا ما يستنكرون هذا الكفر والإلحاد اللي في السودان، دعوة لوحدة الأديان ونصب الصليب طوله 12 متر يعني ثلاثة أدوار، عرفتم؟ صليب ما عرف في التاريخ مثله، من هو اللي صنعه؟ الإخوان المسلمين للبابا والاستقبال بابا. هذا ليس بمنكر أبدا، كل ما يجري الآن في سورة المنكرات هؤلاء الشباب اللي يقول منكرات منكرات يدافعون عن هذه عن هذا، ويقول أنها دولة إسلامية. حكمة يار يزرع الإفيون والحشيش ويصدره، وكبار تجار مخدرات أصدقائه، ثم يرفع راية ينضوي تحتها الشيوعي والنصر والباطني والبعثي والرافضي، ويقول هو مجتهد مثل الصحابة، ويجمع على التبرعات اليوم هذا، هؤلاء يتباكون على المنكرات الموجودة هنا، وكلها لعب سياسية وأكاذيب ودجل وشعوذة. تأتي طيب فكر سيكون مهم أنكر منكرات، ليه دافع عنه؟ أنكر منكرات فكر سيكون، ليه ما يقول المنكرات هذه؟ لماذا يحمل هذا المنكر؟ لماذا يحمل هذا المنكر لو كانوا غير الدين وصادقين فيما يدعونه من الغيرة على الإسلام؟ لو كانوا صادقين لكانوا أحرقوا كتب سيفهم، عرفتم؟ فالمسألة ليس مسألة غيرها، مسألة سياسة خبيثة قصدها تخدم وصوع الحكم، وإذا وصل الحكم الله يكون مثل دولة السودان، لأن الدولة المثلى عندهم، الدولة المثلى التي يجب أن تحتذى عندهم هي دولة السودان، وإلى الآن ما يطعنون فيها ولا يسمحون بنقدها، وينبرون للدفاع عنها على كل ما فيها من الشر مما سمعتم بعضهم. أنا ذكرت مثل هذا الكلام والشيخ رزق موجود، فكان واحد من السودانيين قال والله إن هذا ذكر الشيخ ربيع عن السودان إنه يمثل 10% فقط، وإن هناك أشياء لا أعلمها إلا الله عز وجل، عرفتم؟ هذا اللي ينكره من وعدة الأديان وتكريم النصارى وإلى آخره والضرائب وإلى آخره، يقول هذا قليل من كثير لا يمثل إلا 10% المخادرة والآخر. وإذا ذكرت هذا عند الخلقين وعند القطبيين يدافعون عن هذا الوضع المظلم الأسود ويعتبروه إسلاما، إذا ماذا يريد؟ ما هو إسلام هؤلاء؟ وخطيرة جدا، يعني بلاد قائمة على التوحيد وقائمة على السنة، والتوحيد مرفوعة والسنة مرفوعة وعلام الشيطان مدفونة مركزة، هل بدأنا؟ ما يقدر يتنفس وزراء وزير، لكن والله ما يقدر يفضل، لكن الآن بدأت ترتفع رؤوس الروافض ورؤوس الصوفية بسبب هذه الفتن والسحر والكهانة والشعوذة وإلى آخره، لأن الحديث كله سياسي والتربية سياسية، وبدأت الفتن تتحرك، السحرة والكهنة والمشعوذين وإلى آخره، ما حد يواجه هذه الفتن، مشغول بالسياسة. طبعا يعني صخرة الإسلام قوية صلبة في هذا البلد، عجزت أمريكا وعجز الغرب في تفتيت هذه الصخرة، فتت روسيا وفتت العالم الإسلامي وما بقي من الإسلام، ليش في العالم الإسلامي؟ هنا الإسلام موجود حقيقة، عقيدة ومنهج، بارك الله فيك، والحلال واضح والحرام واضح، والمنكر منكر، والسنة سنة، والبدعة بدعة، والحلال حلال والحلال حرام، كل شيء واضح ولا لا، وراية الباطل والشيطان مدفونة بين الأحلام، توجد بعض الأشياء ما تسلم دولة ولا يسلم وضع منه، لكن التوحيد موجود هنا. الآن أنا أقول كان بعض الإخوان يدجلون والسياف سلفي، واحد اسمه راشد الرحيلي راح بكراتين يمكن أكثر ثون وصل الثلاثة ومدري إيش من كتب التوحيد والسنة، قدمها للسياف هدية، شافها درسها هو الأقدم من العلماء، قالوا والله الكتب طيبة ولكنها خلاف منهجنا، واعتبروا ورفضوها، ما هو السبب إلا يأخذها ويروح يوديها لجبل الرحمن، والله لا قادر على حكمة يار ولا سيئة ولا أحد، لأنه ما عندهم توحيد ولا عندهم هاتي يار دليل. طبعا الآن حكمة يار كل هذه المساوئ اللي عنده والله يدافع عنه يبقى تبرؤات اليوم. هذا إسلام؟ هذه سلفية؟ هل هذه غيرة حقيقية على غيرة لأنه صرات وكراهية لها وإلا لعب سياسية بس فقط يستعطفون الشباب ويحرونهم حتى تقوم دولتهم وبعدين تكون حكومة مثل حكومة حكمة يار وإلا مثل حكومة الزنزاني في اليمن لحكومة ترابي في السودان. منهج الإخوان المسلمين من أول يوم قام على مناهج الروافض والخوارج والصوفية والعلمنة وغيرها من البلايا من أول يوم. يدخل الرافضي والخارجي والصوفي والعلماني ويدخل حتى النصارى كان مثل من الإخوان ولا يومك هذا وذاحين آخر عدد صدع الأم بيّلت المجتمع هذا أنا وقر أمارة ماذا فيها النصارى إخواننا يقول صار إخواننا وكل البشر على وجه الأرض يحملون عناصر الخير ومهيئين لحمل رسالة ونحن ما نكفر أحد واللي يقول على هذا الكلام فنحن براء منه براء على المسلمين حتى يتم لهم تولي النصارى واليهود وغيرهم من أعداء الله.
النصارى
الشيخ والطعم الشخص لا طالب
العلم أو طالب العلم بالعمالة
اتهام الإنسان بالعلمنة
بالعمالة
بالعمالة أو بالمباحث أو كان يعني أصغر واحد وأقل واحد حتى لو مو مسلم يا يعني إذا كان يقول تقول له فلان يتهم فلان بكذا وكذا وكذا يقول فين دليله على هذه التهمة؟ أي عاقل أي فترة قبل أي أمس ما حصل مدري إيش قضية في أمريكا إيش اللي حصل؟ آخر حدث في أمريكا ها؟ تفجير الأحصاص أخيرة ما أدري إيش القضية هذه وبعدين تسمع الأخبار هم يقولون إلى الآن ما نقدر نتهم أحد إلى الآن ما توفرت الأدلة عندنا هم نصارى هذه كل الناس على يعني يشتركون في بعض القضايا اللي هي فطرية فيهودي ولا نصراني تجي تتهم انسان يقول لك هات حجتك فالان صحيح يعني السلفيين ولا الحنبي يقاوموا الباطل بالحجج وبالبراهين وبالأدلة هؤلاء ما عندهم الا اشاعات واكاذيب وافتراءات في مواجهة هذا الحق هذا ما يجدون احد أيضا الكفار ما يجدون ماذا قالوا في الرسل كذابين وسحرة وكهنة وإلى آخره هذا ما يجدون أحد أبدا البليد والذكي ما يجدون هذا لكن الحجة والبرهان هي اللي تبين أن صاحب على حق إن شاء الله وأنه عنده أدلة يعني في مواجهة هذا الباطل. فهل الآن حينما نكتب في زي القطب ونبين ضلالاته وننقل بالجزء والصفحة من كتبه وبالحرف ما يقدر يواجهه بشيء طعن في عثمان قال كذا وكذا طعن في أبي موسى وقال كذا وكذا قال في الإشراكية كذا قال في خلق القرآن كذا ما عنده حجة يواجهه ماذا ما له حيلة إلا يكذب ويفتري فهذا يدلك أنهم أهل باطل أنهم أهل باطل أهل ضلال. الحمد لله يعني الشيخ ابن باز لما ظلمونا كثيرا وافتروا علينا وسلطوا علينا الشباب من جنوب المملكة إلى شمالها احنا ثلاثة أربعة في المدينة كيف لا حركوا النساء والأطفال والمدرسين في الجامعات وفي الثانويات والمتوسطات والخطباء في المساجد يرمونا بالنفاق ويقذفونا ويقذفون 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 لا احنا نتكلم في بيوتنا إذا جاءنا واحد نتكلم مثل هذا الحديث قالوا والله نسكتوا في بيوتهم وراحوا سعوا مسائل جبارة ثلاثة شهور كما صرحوا هم يركضون يبغون بيان من الشيخ يدافع عن سادة الأمة وعلمائها وكبراها ويطعن في أهل المدينة المنافقين. فالشيخ جزاه الله خير بعد جهد جهيد طلع نصيحة للمسلمين يستفيدون منها لما رأيناها احنا أدركنا أن وراءها من وراءها للقوم ولكن خابت آمالهم فيجبهم أن يكونوا أول من يستفيد من هذه النصيحة وقلنا للشباب روحوا وزعوا هذه النصيحة إن شاء الله يستفيدوا منها هم نشروها في الإذاعة خمس مرات في التلفزيون خمس مرات على أنها لهم فأصبحت عليهم ما شفاهم هذا راح يفسرون بيان الشيخ فيه من الافتراءات والأكاذيب ما يخجل منه أعداء الإسلام. كذبوا وافتروا 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 وافتروا. راح بعض الشباب للشيخ وهذا منهم محمود. محمود هذا منهم. قال الشيخ ولا شوهوا سمعة العلماء في المدينة وظلموهم وكذا وكذا. أنت يا شيخ بين إن كان قصدك يعني بهذا البيان طالب أهل المدينة ولا هذا، وإذا كان قصدك آخر. قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإنما أصدرناه البيان إنما أردنا به النصيحة يعني للمسلمين ليستفيدوا منها، والله ما قصدنا لا أهل المدينة ولا أهل الرياض ولا أهل القصيم ولا أهل جدة ولا غيرهم، قصدنا النصيحة فقط. ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء الأكر هم الذين يشوشون على الناس ويقول مقصود من الكلام كذا وكذا وكذا، وكان يجب أن يحملوا الكلام على أحسن معانيه. هذه الكلمة أنا قلت للجماعة هذا بتريوت، والله أصبحوا هؤلاء مثل الزبد، خلاص خبأ الزبد هذا ناموا، ويقول لا الشيخ ما يقصدنا، يلا شروع شروع الشريط. هذا كلام الشيخ، لا لخصهم الشيخ هذا كلام دعاة الباطل، والله لخصهم تلخيص من أروع ما يكون، مدع أهل المدينة وأثنى عليهم في هذا. كنا هذه هو أبو الله ما يواجه الحق والصدق إلا بالكذب، يعني بارئ يقول لك هذا أنهم بلغوا من الكذب درجة ما يصور الإنسان، كل حق يقابلوه بالكذب والافتراء. الله يسأل الشيخ من بازل قل يا رب يسأل الشيخ من بازل شخص، قالوا له فلان وفلان وفلان شرحوا بيانك، ما هل أنت تريد أهل المدينة؟ قال أنا أهل المدينة إخواننا ونعرفهم وأهل سنة، ما هو بدأ ها؟
بالأخص
أخواننا بدأ ما بدأ عليهم وسماهم هم دعاة الباطل. هذه التذكية يقول لك ابن باز زكى فلان زكى فلان، طيب ليش ما أخذتم تذكيته إذا كانت تذكيته عندكم معتبرة؟ لماذا ما تأخذون تذكيته أهل المدينة لو كنتم صادقين؟ فالشيخ دحين لو يكتب 20 مجلد في تزكية أهل المدينة لا يمكن أن يعتبروا هذه التزكية، وهي الحق وعين الحق يا دولة. فإذا قال كلمة ولا أشار إشارة إلى يعني طبعا أن فلان دولة يعني جيدين وكذا، هل أبهى الدنيا هذه إدايات وإشاعات وكذا. كلهم تربوا على الإخوان المسلمين، نشأوا حزب في مصر واصطدم بالعلمانيين والشيوعيين وكل الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، ويتبادلوا التهم وبرعوا في الأكاذيب والافتراءات. جوا لهذا البلد وأهل الفطرة، على فطرة صرنا مساكين، الحكومة والعلماء والطلاب والناس والشعب كله على الفطرة، ويثقون فيما يتكلم باسم الإسلام ويحترمونه لأن يتكلم الإسلام، خصوصا إذا قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال كذا، خدعوا فيهم بارك الله فيهم، فدخلوا بثوا سمومهم وأفكارهم من ذلك الوقت، من ذلك الوقت لا جاسوس لا نعمين لا جاسوس، أساليب الشيوعيين. والله العظيم كثير من الناس كنا نصدق ما يقولون فيه، وبعدين لما عرفنا أكاذيبهم نروح نراجع حساباتنا في فلان وفلان وفلان، براهم الله عز وجل ما يقول هؤلاء ما يقول الظالمون، وتعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهم عندهم الأسلوب الماسوني الخبيث اليهودي الصهيوني، إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بإسقاط رجالها. كيف؟ فوالله ما عرفناهم إلا هم يطعنون في علمائنا وبأساليب باكرة. مثلا يعني فلان يمدحون البنا والمودودي والغزالي وسيد قطب ومدح ومدح مدح ومفكرين وسياسيين ويعرفون الواقع وعلمائنا ذولا، يعني طبعا كان يبي لك شبه الإحترام لكن هو مشاكل. ورب السماء إن كنت أرى نفسي إذا جيت أمام عالم سلفي أقول ما أستفيد منه، وصلوا إلى هذا المرحلة وأنا أكرههم، لكن أثر فيك تأثير بحيث لا تدري. أمر حلقة الشيخ محمد إبراهيم ما أبغى أشتد ولا سوى بركات، تمر حلقة الشيخ محمد إبراهيم ولا حلقة الشيخ نباز ولا حلقة واحد من العلماء ترى نفسك أنا ما تستفيد منه. كان العلماء المعلمي والهاشمي وفلان وفلان عبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال في العلم، ما كان لهم شيء، ما أخذ منهم إجازات ولا جلس ندرس، مبهورين بكتابات الإخوان المسلمين. بعدين عرفنا أنهم جهلة كذبة، الكتاب فيه زخرفة وفخفخة، هذا تجد له ما عنده أدلة ولا عنده علم. ورب السماء تعلموا الأدب والأساليب الإنشائية وأخذ الفلسفة والسياسة ويجي يزخرف لك الباطل. فالآن طبعا لما جينا كان واحد من الأخوان المسلمين يقرأ علينا من كتاب مصطفى السباعي الاشتراكية، كتاب كذا ضخم الاشتراكية، قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول. والله بدنا نصدق أن الإسلام اشتراكي، والله سمعت أنا خلصنا بعد ذلك. العلماء يعني قاوموا الاشتراكية في ذاك الوقت، عرفنا ولا كان وقعنا فيها. فهم عشقوا الاشتراكية، كتب فيها الغزالي كتب ومقالات، وكان يشرح الإخوان المسلمين في مجلاتهم وعلى رأسهم البنا، كتبوا وكتبوا 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 وكتبوا، وإلى اليوم ما تراجع عن الاشتراكية، إلى الآن ما تراجع عنها، وإلى الآن يطبعون العدالة الاجتماعية وهي غارقة في الاشتراكية ويوزعونها، معناه ما تراجع عنها. فطبعا أساليب أساليب تظهر المسكين الجاهل، الجاهل تظهره، لكن اللي يعرف العلم ويعرف الأدلة ويعرف المنهج السلفي الصحيح ويتمكن منه، لا أنا هؤلاء دجاجة كذابين.
الدين يا شيخ. ايوه. الفقوه بعلماء الدين.
الحدادين اظنهم فرع من فروع القطبيين متسترين. واخذين مرحلة التبديع، وبعدين اذا تمكنوا وانتشروا راح يجهرون بالتكفير. فاظن هذا الناس. لهذا هم حاقدون على علماء المنهج السلفي حقدا لا نظير له. الحداد نفسه عاش في الرياض 7 سنوات لا يعرف أن له صلة بأي عالم، لأنه يكتم لهم الحقد والبغضاء والكراهية والاحتقار، مشحون بالأباطيل والضلالات، ولابس اللباس السلفي بقوة. لا هو كذب ودين، ما كان نظر أنه كذاب ولا شيء، لكن لما حصل احتقار بينه وبينه وإذا به والله أقسم لكم بالله أني قرأت في كتب أهل البدع من الرغم ما وجدت أكثر منه. كذبات عنده جرأة في الكذب لا نظير له. فلما رأيت هذا بهرني، بجت كتب فيه بينت بعض أكاذيبه، مو كل أكاذيبه أكثر من كذبة، ثم مخالفته للمنهج السلفي ومصادمته له بين هذا. فهم ليسوا بسلفيين، هم أعداء للسلفية والسلفيين، يكنون للسلفية من الحقد ما لهم من المال. ومن الأدلة على أنهم ليسوا من السلفية في شيء أن لما بدأت تطرح كتابات السيد قطب ثاروا، فحركتهم ثورة على السلفية وأهلها، ثاروا وراح الحداد يكتب يشويه الكتب هذه اللي كتبناها السيد قطب. أنا ما رأيت دجال مثله وأكذب منه أبدا. تبين لأتباعه أنه كذاب وأنه مخالف المنهج السلفي، ومع هذا ظلوا متشبثين به، وهم كذابون. وعرفنا فلان كذاب، الأخوة يعرفون، كشفهم الله وفضحهم بالأكاذيب. والله لو كان يريد الهدى والحق لكان الكتاب الذي بيناه من أكاذيب هذا الرجل عند أهل السنة إذا كذب خلص سقط الإنسان، عند العرب الجاهليين إذا كذب الشخص سقط، تعرفون هذا؟ حتى عند الجاهليين الكاذب لا قيمة له، وهؤلاء يرفعونه بعدما يعرفون أنه أكذب الناس، يرفعون من شأنه ويتعلقون به. فأي خير في هؤلاء وأي صدق وأي دين عند هؤلاء؟ فهم شر على الأمة، هم من فروع القطبية الغلاة، ولكنهم مستترون. قد يكون بعضهم ماشي معهم يدري نفسه أنه قطبي، لكن أنا أعتقد أن الحداد هذا قطبي نجس متستر يتظاهر بالسنة وهو كذاب، والدليل كذباته. يجي يقول لك في الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية كذا وكذا وكذا، يجي تحصل كل هذا كذب، كل هذا كذب. ها، فطبعا بينا أن هذا الرجل يكذب، وبالأدلة وهو بالزمن الأتام، وبينا مخالفته للمنهج السلفي. وبارك الله فيك بدأوا يطعنوا في ابن تيمية، القاعدة الزائرة إيه؟ فقد أعطانه في ابن تيمية ويقولون في ابن تيمية لا يعتبر في باب الولاء والبراء. والله ما أعرف الولاء والبراء الصحيح إلا عن طريق ابن تيمية. شف لله وحياته كلها كان حظا على أهل البدع والله. كيف يأخذ الولاء والبراء ويقول لك منه ابن تيمية؟ إيش هو ابن تيمية؟ أنا قلت ابن تيمية يعني قدم الإسلام ما لم يقدمه أحد من العلماء. قالوا إحنا الحنبلة ولا الحنبلة وغيره ماتوا لأنهم أسقط زيدين يريدوا يسقط ابن تيمية. فإذا بنا نرفع هذا الرجل ونحطه في مكان الصحيح. قلت له أحمد بن حنبل البدع اللي في وقته واجهها، لكن البدع اللي واجهها ابن تيمية يعني غير تلك البدع. واجه تلك البدع هذا أحمد وغيرها وكتب شوف هذه مكتبة لابن تيمية، هات لي أحمد للشافعي أحد مثل هذه المكتبة. علماء وفاضل قد يكون أفضل من تيمية، لكن اللي قدموا ابن تيمية وطلعوا في خدمة الإسلام هذا لا نظير له ولم يقدموا عالم أبدا. هلكوا ماتوا من هذا. كيف؟ لأنهم يريدوا إسقاطه. راحوا طبعا في ناس يستفيد منهم السلفيون ولا يستطيع المكتب السلفي الشوكاني وابن حجر والنووي. نحن نعرف أن عند هؤلاء أخطاء، عندهم بدع مو أخطاء، عندهم بدع. انتقل علماءنا بالبعض علق على أشعريات وبدع حافظ بن حجر وبينها. الشيخ سعد السلفي وأستاذنا وأخونا بين كتاب ونشرناه وفرحنا به في نقد ابن حجر. العباد استخلص فوائد من فتح الباري وحذر مما عند الحافظ ابن حجر. ابنه كتب كتاب محذر من الأخطاء. نحن ما نشأنا إلا ونحن نعرف أن ابن حجر عنده أشعرية وأنه كذلك نعرف عندهم هذا. السلفي في أي مكان يعرف ماذا عنده ابن حجر ويحذره. فلما شدوا يقول ولاء وبراء واللي مبدع مبتدع. أصبح يبدعون السلفيين ليه؟ لأنه ما يبدعون فلان وفلان. من فين لكم هذا العلم؟ فين لكم؟ هذا ليس مثل السلف كذب هذا. طيب هل هات لنا واحد من السلفيين في العالم دخل في الأشعرية ولا في الصوفية عن طريق النووي بن حجر؟ هات. قال واحد منهم أنا وقعت في الجبر وظللت فيه سنة بسبب النووي. قلت له من النووي اللي وصل دخلك في الجبر؟ قال من فين؟ قال من تفسير حديث الطيرة. هذا التفسير حديث الطيرة وجهنا قال قل يا ابن هذا مذهب أهل السنة، هذا التفسير لا دخل في الجبرية أبدا. شفت لا الجبرية أنا بعث منك أنت من النووي. فأسقطت أيديهم. يطلبون منا إننا ننطلق بالدعوة وننتهيك بابن حجر والنووي والشوكاني. بل ما دخل داخل وقت الشوكاني، الشوكاني جاء بعدين. ابن حجر والنووي أبو حنيفة الولاء والبراء والدعوة حتى سبعة منهم من أبها رحلوا إلى جيزان إلى الشيخ أحمد يحيى نجمي وإلى الشيخ زيد ليقنعوهم بأن ابن حجر مبتدئ ضال. قالوا عندكم غير هذا؟ إحنا نعرف من زمان من قبل أن تولدوا نعرف من حجرنا ونعرف ماذا عندهم، لكن دعوة يا أولادنا مو هكذا. دعوة لها مبادئ ولها أسس ولها منهج ولها مين طريق. هذه سبعة يرحلون يبغون يقنعون علماء السنة. شفت لا بشيء هم أعرف به منهم. وهذه حركتهم ولاءهم براءهم. تركوا أهل البدع كلهم وراحوا يشتغلون بنا نحن الذين نواجه البدع وأهلها وأهلها. يعني الحمد لله أهل المدينة من فضل الله والله واجه أهل البدع أكثر من غيرهم مئات المرات. فرأوا هؤلاء خطر على المنهج الإخواني والأهل البدع جميعا، فدسوا هذه الدسيسة وهذه المكيدة الحداد جماعته كمين. خلص ما شعرنا إلا هم يضربوا فينا. فلان كذاب، العبيلة فيه كذا، فلان فيه كذا. ما تركوا السلفي إلا وضربوه. السلفيين المواجهين الباطل كسروا رؤوسهم كلها. ثم لما طلعنا شيخهم كذاب سكتوا. كلمة فلان كذاب كذاب ماتت والحمد لله وتبين أنهم الكذابون. فأنا أقول هذه الحدادية محط التشويش وكمين خبيث لشغل السلفيين عن القيام بواجبهم، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يرد كيد كل كائد وأن يعلي كلمة الحق وأن يزهق الباطل وأهله ويطهر الأرض منهم من أباطيلهم ويرفع راية الحق والتوحيد. إنه سميع الدعاء.
هناك رجل هو أقرب إلى منهج الحداد يقول أن العباد حفظه الله تعالى إنه مبتدع ويقول سبب الخلاف هو الألباني وهذا الرجل شيخ في جدة
أي خلاف لسبب الألباني أنا أسألكم الآن ما هي الألباني عنده أخطاء عنده أخطاء محدودة كفى المرء أن تعد معايب ولا أحد يسلم وما من خطأ إلا والعلماء الموجودين عندنا قد يشاركونه فيه وقد يكون عندهم أخطاء أكبر منها وهم علماؤنا وعلى الرأس والعين ولا يجوز أن يطعن فيهم أحد والألباني أخوهم ومنهم منهج ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وهؤلاء كلهم منهجهم واحد منهج سلفي وما أحد يسلم من الأخطاء وقولهم إنه سوى الفتنة كذابون إنما هذا محاماة عن أهل البدع والضلال فهم يتظاهرون بالسلفية ويحاربونها دفاعا عن أهل البدع مهما تستروا مهما تستروا الشيخ الألباني له أخطاء نبرأ إلى الله منها ولا ندافع منها لكن نسألكم من متأثر بما يقولونه في الألباني الأفكار الأخطاء التي تنسب الألباني من هو يدافع منكم منها عنها ومن منكم يتبناها لا شيء لا شيء لا شيء كل سلفي ينكر أخطاء هذا الرجل وينكر أخطاء غيره وعندهم قاعدة كل يؤخذ من قول الورد عندنا علماء السنة قسموا أهل الأخطاء إلى قسمين ناس مجتهدون منهجهم حق ويريدون الحق ويتحرون الحق ويبحثون الحق ويقعون في أخطاء هؤلاء أخطاؤهم تغتفر ترفض لا تؤخذ منهم لكن لا يسقطون أما أهل البدع فانحرافاتهم بدع وضلالات ويجب أن يحذر منهم من أشخاصهم ومن كتبهم ومن مناهجهم الآن نحن نحذر من كتب الشيخ الألباني يعني الراعي الغير نحذر منه تحذير الساجد نحذر منه الآيات البينات التي حققها الرجل تحقيق العلو أي الغفار يعني التوسل الوسيلة في خدمة العقيدة هذه كتب عديدة في خدمة العقيدة والمنهج السلفي والدعوة إليه والذب عنه في خدمة السنة الصحيحة الضعيفة إلى آخره نحذر من هذه الكتب ماذا يريد هؤلاء هل نأخذ هذه الكتب ونحرقها كما أحرقوا فتح الباري أحرقوا فتح الباري أحرقوا فتح الباري بحجة أن فيه بدع كتب الألباني فيها بدع هات يطلع البدع نحن ما عرفنا محاربة البدع إلا عن طريق هذا الرجل ها يعني أهل البدع كلهم يحاربونه وأهل الأحزاب تحاربه ليه لأنه يمثل المنهج السلفي ويحمي راية السنة والتوحيد فهؤلاء يريدون أن نصادم الألباني ويسقطه وبه أيضا بعدين سنصادم علماء آخرين حتى لا يبقى أحد وما يبقى في الساحة إلا أخوان المسلمين والحداديين دعاة البدع والضلال اسأل الشيخ ابن باز قول الشيخ الألباني من دعاة السنة ولا من دعاة البدع أنا أرجوكم يا شباب لابد أن تسألوا الشيخ ابن باز عن هذا الرجل هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدع دعاة السنة والأخطاء يخطئ ما حد يسلم ما حد يسلم أبدا لا من الصحابة ولا من بعده ما حد يسلم من الأخطاء فابن تيمية رحمه الله يقول ما من إمام من أئمة السلف أو الخلف أو كثير كثير ما قال ما كثير من أئمة السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون إما لأنهم استندوا إلى أحاديث ضعيفة وإما أنهم فهموا من نصوص الكتاب والسنة خلاف مراد الله ومراد رسوله وإما وقعوا من باب الاجتهاد في بعض البدع ما أحد يسلم ما أحد يسلم من الخطأ أبدا وقد يقع خطأه قد يكون خطأه وقوع في بدعة فأنت ما تسقط ما دام منهج سلفي ودعوة إلى السلفية ويحارب البدع ولا إذا تحاربه أسأل الشيخ ابن باز أسأل المشايخ ماذا يقولون نصوا على الشيخ الألباني هذا الرجل هل هو من دعاة السنة ولا من دعاة البدعة وهل تنصحون بقراءة كتبه أو تحذرون منها أو ما هي الكتب التي يجب أن نحضرها من مؤلفات هذا الرجل؟ يعني عندنا الآن يعني مكتبة من مؤلفات غير اللي عادوا يعدها كلها في خدمة السنة. هؤلاء حاقدون على السنة والمنهج السلفي ورأوا أنهم يعني الطريق يعني الخبيث هو أن يضربوا السنة بسيف السنة كما فعل غيرهم من الكائدين وهم كثير ومعروف في التاريخ وفي الواقع. نعم. يعذر بالجهل إذا كان ما بلغت في الرسالة المحمدية. إذا ما وصلت الرسالة المحمدية ووقع في الشرك وإلا في كفر ولم تبلغ الرسالة المحمدية يكون هو كافر في الدنيا حكم كافر وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى كما في ثبت بعض الأحاديث أن الله يختبره إذا كان ما بلغت الرسالة أو كان أصم أو كان أبكم أو كان خرفا يقول يا رب وصلتني رسالتك وأنا خرف ما كنت أفهم أو كنت أصم أو كنت أفهم فيختبرهم الله تبارك وتعالى ويخرج لهم نارا ويقول ألقوا أنفسكم فيها يبعث لهم رسولا ألقوا أنفسكم في النار فمن أطاع واستأدى الطاعة دخل الجنة ومن أبى دخل النار. هذا اللي يمكن أن نقوله في مثل هذا. أما اللي يعيش في بلد إسلامي ورأيت السنة فيه يعني مرفوعة وهو معرض مستكبر لا يبحث عن الحق هذا معرض وهذا نوع من أنواع الكفر الذي لا يقدر صاحبه وإلا يعاند يبلغ الحق ويعاند ويرد الحق هذا لا يعذر.